خاشعون.
عجبا للإله كيف يعصى أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل يوم له آية تدل على أنه الواحد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج انا عاملون. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه وسطه العقد الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بكم سيدي وحلقه جديده في انا عاملون.
كرمك الله.
بارك الله فيك. كيف تسير الامور؟
الحمد لله.
جيده؟
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
الله القبول.
يا رب يا رب بإذن الله تعالى. نكمل رحلتنا مع ثمرات التقوى في الدنيا.
نعم.
وكنا قد قسمنا قبلا في الدنيا والآخرة.
نعم.
وشرحنا جزءا منها مما في الحلقات المنصرمة من آية القرآن الكريم وما ورد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يطيب لي أن نقف عند ثمرات التقوى هذه كثيرة. نسمع أو نقرأ بأن من ثمراتها الفرقان بين الحق والباطل.
نعم.
حبذا لو حدثتنا عن هذه النقطة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
فمن أعظم ثمرات التقوى أن الله جل وعلا يرزق التقي فرقانا يفرق به بين الحق والباطل،
سبحان الله،
ويميز به بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. أخي الكريم، الإنسان بفطرته مفطور على الحق.
نعم.
كل مولود يولد على الفطرة
سليم، فأبواه يهودانه
أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن يعيش الإنسان بعد ذلك وسط هذه الأمواج الهائجة والبحار المتلاطمة.
نعم.
من الفتن. فتن الشهوات والشبهات، ويتراكم الهوى.
نعم.
على القلوب والعقول. فقد تذكر بعد ذلك بالله، خلي بال حضرتك، وقد تذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون كلامك قويا مقنعا، لكن لا يقبل.
لا يقبل.
لا يقبل.
لما؟
للهوى.
اسمع
ماذا أقول وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي.
فضل.
الهوى الذي يحجب كثيرا من الناس عن الإذعان للحق.
نعم.
وعن سماع الحق والعمل به، هذا الهوى لا تدفعه الحجة، وإنما يدفعه التقوى.
لا تدفعه الحجة، وإنما يدفعه التقوى.
التقوى.
الهوى كما في أن اتخذ الإنسان منا إلهه هوى.
أفرأيت من اتخذ إلهه هوى.
هوى.
وأضله الله على
علم.
يبقى في علم. في حجة موجودة. فيه دليل.
صح.
لكن لا يسمع ولا يقبل، بل هو يجادلك.
وما أكثرهم الآن يا سيدي.
نعم.
لكن يحتاج إلى تقوى.
يحتاج إلى تقوى. ولذلك أنت تسأل، هذا الرجل معه أدلة ومعه علم، لكنه جادل ويماري في الحق ولا يقبل الحق، لأن الهوى حجب قلبه عن سماع الحق. فالهوى لا تدفعه الحجة ولو كانت قوية، وإنما لا يدفع الهوى إلا بالتقوى.
وهل تجد التقوى مدخلا وطريقا إلى قلب كله هوى؟
أبدا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ إن تاب إلى الله تبارك وتعالى وأزاح عن قلبي هذا الهوى، وسأل الله عز وجل أن يرزقه الاستسلام والإذعان لحكمه تبارك وتعالى الشرعي والقدري، ويذوق قلبه طعم التقوى، حينئذ سيستبين هو سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، وسيعرف الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والكفر والإيمان. بغير تقوى لا يمكن على الإطلاق أن تقنع إنسانا بالحق ولو كانت حجتك قوية. وأظن أنك ترى الواقع الآن يؤكد
مليء
هذا.
مليء. ده سليم. مليء. لكن كيف نعاملهم بالتقوى، أو كيف ندخل التقوى إلى نفوسهم وقلوبهم؟
نعم. قال الله عز وجل في دليل صريح على ما نحن بصدده.
جيد.
يا أيها الذين آمنوا، يبقى لابد أن يحقق أولا
الإيمان.
الإيمان.
نعم.
انظر إلى فعل الشرط، إن تتقوا الله. يعني يا من حققتم الإيمان بالله جل وعلا،
يجعل لكم فرقان.
إن حققتم التقوى، انظروا إلى الثمرة الحتمية العادلة يجعل لكم فرقانا، انظر الى فعل الشرط، يجعل
لكم فرقانا،
يجعل لكم فرقانا في قلوبكم وفي عقولكم تفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر والفجور والتقوى. يجعل لكم فرقانا.
الفرقان بمعنى ماذا؟
الفرقان بمعنى الفاصل الذي يبين لكم الحق والباطل.
مش القرآن.
لا لا لا، يجعل لكم فرقانا أي نورا
تفرقون
به، كما قصروا بعض أهل العلم،
نورا
تفرقون به بين الحق والباطل وبين الخير والشر إلى آخره. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
نعم،
والله ذو الفضل العظيم.
جميل،
وسنقف مع هذا الأمر بالتفصيل لأنه نداء مستقل من نداءات سورة الأنفال من الكبير المتعال لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
نعم، ما لا هي ما هو وقفة طويلة، لأنه يعني فعل الشرط وجواب الشرط يحتاج إلى تفصيل وإلى بسط وشرح. لكن إذا كوننا نميز بين الحق والباطل يحتاج إلى تقوى منا.
نعم،
لا يستطيع المرء بعقله أن يميز بينهم.
قال الله عز وجل في شأن أهل النار.
نعم.
وهم في النار. وقالوا لو كنا نسمع أو
نعقل
ما كنا
من أصحاب السعير.
في أصحاب السعير. إذن هم في أصحاب السعير،
لكن هم لا يسمعون ولا يعقلون.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فكم من أناس الآن ضلوا بدعوى أنهم يتبعون عقولهم. أنا لا أقلل من شأن العقل أبدا، ولا أقلل من قدر العقل، حتى لا يتهمنا أحد بأننا جامدون رجعيون متخلفون. بل أنا أقول أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ما أكثر الآيات التي يجل فيها القرآن العقل ويبرز مكانته. لكن
هنالك ضوابط في الفكر الإسلامي.
أحسنت. نعم. لكن لا يجوز للعقل أن يجعل من نفسه طاغوتا يحكم على النص القرآني والنبوي، فما قبله عقل فلان فهو الدين، وما رده عقل فلان فليس دينا، ولا إلا لصار دين الله ألعوبة بين العقول. هل يا ترى نقبل ما يقره عقل هذا أم ننكر ما يرده عقل هذا؟ ويعجبني،
لكن هل الدين بالعقل؟
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي. خلي بال حضرتك بالكلمات الرائعة دي لشيخي.
نعم، ابن القيم.
ابن القيم
عليه صحيح بالرحمة.
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا.
الله، جميل، بالعقل دون النقل.
لابد
تلقى لذلك.
فلنعمل العقل في فهم النقل.
في فهم النقل.
فلنعمل العقل في فهم النقل.
في النص،
في فهم النص. فليبدع العقل في فهم النص وتدبره، فليبدع العقل في الإبداع في جوانب الدنيا.
سيدنا علي قال لو كان الدين بالعقل،
جزاك الله خيرا، لو كان الدين بالرأي.
بالرأي، نعم.
لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. ولذلك لله دار القائل علم العليم وعقل العاقل اختلف.
من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟
العلم قال
أنا أحرزت غايته،
والعقل قال
بي الرحمن قد عرف.
فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف.
الله، جميل. مرة ثانية هذه المناظرة دون تدخل مني.
الله يبارك فيك.
لأنها طيبة. طيبة لحقيقة طيبة.
علم
حوار طيب، ما أحوجنا إليه الآن.
علم العليم وعقل العاقل اختلف.
نعم.
من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، بالعليم ولا بالعاقل؟
بالعليم.
فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف.
إذا مناط الأمر على العلم، العلم
والعقل معا،
لكن العلم اولا
والعقل معا
معا،
العقل
لا نفصلهما.
العقل مناط تكليف،
ما هو سبب انهيار الأمة العقل، اعمال العقل في النص.
حين
مش قلت لا اجتهاد مع نص،
حين استعلى واستكبر على النص،
مش هناك قاعدة تأصيلية تقول لا اجتهاد مع نص؟
نعم. طيب. انا اقول لحضرتك هو سبب الهلاك لمن يجعل من العقل حاكما على النقل، فإن قبل العقل النقل وكان ثابتا في القرآن صحيحا في السنة قبله، وإن كان لا يقبله رده. هذا هو الخلل. وإلا أخي الحبيب أضرب لك عدة أمثلة من الواقع.
أنت قلت كلمة طيبة، أن يجعل العقل من نفسه حكما على النقل.
نعم.
لا يجوز،
لا يجوز،
لكن يعمل نفسه في فهم النص،
في فهم النص وفي فهم النقل.
جميل جميل،
هذا هو. ولذلك يعجبني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في كلام بديع، يقول الإسلام، يقول نور الوحي، نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا
أبدا،
بل يباركه ويزكيه ويقويه شريطة أن يذعن العقل مع الكون كله لله عز وجل.
الله،
احنا لا ننكر،
هذا قيد جيد،
لا ننكر مكانة العقل.
ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم.
نعم.
إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان عنه مسؤولا.
يعني إذن هنالك مناط تكليف للعقل لا يتعداها.
بل أنا أقول لك لو فقد الإنسان عقله لا يكلف. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال عليه الصلاة والسلام
مجنون حتى يفيق،
أرفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق.
نعم.
فإذا العقل مناط التكليف، لن نقلل من قدره، لكن نستنكر وبشدة أن نجعل من العقل حاكما على النقل، وإنما فليعمل الإنسان عقله في فهم النقل وتدبر النص، وأن يبدع العقل في مجال إبداعه وكثيرة. يعني هذه التي تقول مثلا بعقل
نعم.
التوحيد ظلم المرأة، قيل ولما؟ قالت الدكتورة لأن كلمة التوحيد لا إله إلا هو، لماذا لم تكن لا إله إلا هي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أي عقل هذا؟
ماذا ما لا يوجد عقل.
أي عقل هذا الذي يقول صاحبه هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي.
سلم يا رب، سلم يا رب.
أي عقل هذا الذي لا زال يعبد البقرة في عصر الذرة والإنترنت والفضائيات؟ أي عقل هذا الذي لا زال يعبد الفئران؟ أي عقل هذا الذي لا زال يعبد عضو الذكورة عند الرجل من الإناث وعضو الأنوثة عند النساء من الرجال؟ أي عقل هذا الذي يقول صاحبه وهو أديب يشار إليه بالبنان لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لعيني، فهل أستبدل جدارا بجدار؟ أي عقل هذا الذي يقول صاحبه وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد لهم الله. هذه عقول، أي عقول هذا؟ أي عقول هذه التي لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة؟ أي عقول هذه التي لا تزالت تدافع عن حرق الرجل مع امرأته؟ أي عقول هذه التي لا زالت تدافع عن مصارعة الثيران؟ أي عقول هذه التي لا زالت في عصر الذرة تدافع عن الشذوذ الجنسي وعن الزواج المثلي؟ هذه عقول، هل نقبل دين هذه العقول؟
لا.
أخاطب أصحاب العقل وأقول لا ينبغي على الإطلاق أن نقلل من قدر العقل، ولا ينبغي على الإطلاق أن نرفع مكانة العقل عن المكانة التي أرادها ربنا جل وعلا ووضعه فيها. فلنعمل العقل في فهم النص، ولنترك للعقل الآفاق ليبدع في مجالات الإبداع في مجالات الحياة الدنيا وهي كثيرة.
إذن مناط تكليف العقل تحديدا في فهم النص، وليس الحكم على النص بصواب أو بخطأ.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
إذا هم قالوا عنا هذا الكلام، يعني هم يقولون عنا هذا الكلام، صفات المؤمنين وصفات المتقين وصفات الإسلام، هم يقضحون فيها بهذا الباب، فماذا نقول لهم؟
لا أفهم سؤالك.
يعني هم يقولون مثلا ما الداعي أن تصلي الصبح ركعتين والظهر أربع ركعات؟ أي عقل في هذا؟ لما الصيام تحديدا في رمضان؟ لما 30 يوم؟ لما الجمعة تحديدا؟ أي عقل في هذا؟ هذه افعل ولا تفعل أوامر ونواهي، كيف نرد عليه؟
وهم كذلك دون
أي أي عقل في أن تتزوج أربعة وهنالك لا تتزوج، وأي حرية للمرأة، والمرأة لما لا تتزوج أربعة مثل الرجل.
جميل،
يردد هذا.
جميل،
نعم.
وهم بهذه العقول أيضا يلتزمون قوانين بلدانهم التي يعيشون فيها دون أن يتجرأ واحد منهم على مناقشة نص قانوني ثابت من ثوابت دساتير هذه البلاد.
طب هم مقتنعون بها
كثير هذه البلاد.
طب هم مقتنعون بها،
ومنهم من يفعل وهو ليس مقتنعا بها. أنا فقط أراد منهم ذهب الشركة هذا الذي يعرف بالكتالوج وبينت له الأعطال وسبيل إصلاح هذه الأعطال. أنا أود من عاقل واحد على وجه الأرض أن يقول بأنه ذهب ليناقش هذه الشركة في هذا الكتالوج وقال بأنه لا يقتنع وليس موافقا لإصلاح هذا العطل بهذه الكيفية. لا يجرؤ،
ليس عاقل،
ليس عاقلا،
ليس
سيتهم بالجنون.
سليم،
هذا منطق؟ لماذا يا أخي؟ لا، هذا أمر صنع بشري.
جيد، هذا المثال،
هذه صناعة بشرية. فأنت صناعة رب البرية، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم ما يشقيق وما يسعدك وما يصلحك وما يفسدك. فإن تعطب فيك شيء وتعطل فيك عضو فيجب عليك بالعقل، بالعقل
بالكتالوج،
أن تذهب إلى من خلقك سبحانه وتعالى لتبحث عن كيفية إصلاح هذا الفساد. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وألزم الله تبارك وتعالى عباده بمنهج فقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ألا تعلم أن من يخرج على دستور بلده الذي يعيش فيه يتهم بالخيانة العظمى؟
أعلم،
يتهم بالخيانة العظمى.
صحيح.
وأنت تتابع ما جرى لبعض الجنود من هنا وهنالك في بعض البلدان التي جاءوا إليها من أقصى الأرض بدعوى أنهم يصدرون إليها الحرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أخي، نرجع بقى إلى قضيتنا، أن المسلم لا يطرح هذا، لأن المسلم ما سمي مسلما إلا لأنه مستسلم مذعن منقاد.
المسلم يقول
الله
هذا الكلام، هو مسلم ومسلمة،
هو لا يعرف الإسلام،
ينتفع عنه الإسلام.
أنا لا أجرؤ بمثل هذه الأحكام الكبيرة، بل أنا أحذر دوما شبابنا منها. لكن هو يجهل الإسلام، فليجلس رجل من أهل العلم مع أمثال هؤلاء ليبين لهم بحكمة وأدب وتواضع. قد يجهل هؤلاء
رجال العلم، يكفرون ويفسقون ويبدعون ويصدرون الأحكام، وأنت تعلم هذا.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين، أي أن ينسب واحد بعينه، إلى تكفير أو تفسيق أو تبديع حتى تقام عليه الحجة التي يكون منكرها وجاحدها كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا تارة أخرى. إذن لابد من إقامة الحجة ولابد من فهم الحجة.
ده كلام ابن تيمية،
كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
من اللي طلعه ابن تيمية أنه هو حازم بالسيف البطار هكذا؟
بكل أسف أنا قلت لو نعم.
لما
لو علمت الأمة يعني تجرد هذا الرجل وعدله وإنصافه لانتقت من كتبه بعض المجلدات أو بعض الأوراق وطبعتها بلغات الأرض لتستوعب، يعني ليستوعب شبابنا ابتداء. لأن هذا الرجل بفضل الله تبارك وتعالى، يعني أنا أحفظ له كلمات لو ترجمت لرأينا فيها العجب العجاب، لرأينا فيها العجب العجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
أمين. إذن الفرقان بين الحق والباطل بالإيمان والتقوى،
بالإيمان والتقوى
ليس بغيره.
هل توافقني أن الأمة تعيش الآن حالة غبش؟
غبش،
غبش،
المصطلح خطير أو شيء. مصطلح
تعيش خطير. حالة غبش عقدي.
وافقك، وافقك،
تعيش بحق. حالة غبش عقدي.
بس لكن من مرصدكم الخاص ارصد لي بعض الأمثلة لهذا.
لا يطول
ولو
جدا.
نقاط
يطول جدا.
نقطتين فقط.
يعني العقيدة الآن في الأمة إلا من رحم ربي تذبح شر ذبحة.
سلم يا رب.
وكثير من الناس يتصور أنه دخل صرح العقيدة وقصر العقيدة.
طب يقول لفضلتك مثلا مع ذلك أنت فتحت باب خطير.
نعم. نعم.
هل من هذه يعني إطالة اللحية وتقصير الجلباب؟ هذا هو الدين؟ والسواك في الجبهة كذا؟
هذا من الدين، لكن ليس كل الدين.
هنالك مشاكل ضخمة جدا بين صفوف المسلمين على هذا.
نعم، أنا أقول لا ينبغي أخي محمد أن نقلل أو أن نقسم الدين إلى قشور ولباب.
أحسنت، كلام طيب.
دين الله لا يتقسم ولا يتجزأ إلى قشر ولب،
أيوة.
بل دين الله كل لا يتجزأ، ولكن فرق كبير بين فقه الأولويات وبين التحقير والتقليل من شأن الفرعيات والجزئيات.
جيد.
فرق كبير
بين فقه الأولويات والتحقير من الجزئيات،
والتحقير من الجزئيات والفرعيات.
مثال،
مثال
مثلا
عمر بن الخطاب رضي الله عنه
عليه رضوان
وهو على فراش الموت،
نعم،
وهو الأسد الذي طعن في عرينه تنزف دماؤه، ومع ذلك مشغول بقضية الأمة. عمر خليفة مشغول بقضية الخلافة رضوان الله عليه،
عليه رضوان.
ومع ذلك أخي الحبيب يدخل عليه رجل شاب من شباب الصحابة، وعمر ينزف ينظر إليه بعدما انصرف الشاب فيرى ثوبه طويلا فيقول ردوا علي، ردوا علي هذا، وهو على فراش الموت،
نعم،
وهو خليفة الأمة خليفة المسلمين، فيردوه عليه فيقول يا ابن أخي يا ابن عمي يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ودوأت يا عمر،
لا إله إلا الله،
ودوأت تقول طب إيه بس،
سبحان الله،
انظر إلى فهم أولئك الأفاضل. لذلك أنا أنصح شبابنا وأحبابنا، أنا لا أقول بأنك إن رأيت رجلا يشرب كأس خمر وفي يده سجارة، لا أقول يا أخي حدثه عن حرمة التدخين قبل أن تحدثه عن حرمة الخمر، لأن حرمة الخمر بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، ثم بعد ذلك حدثه عن حرمة التدخين. لا أقول بتجاهل فقه الأولاد في الدعوة إلى الله، لكن أنكر غاية الإنكار على من يحتقر الجزئيات والفرعيات. فأنا لا أقلل من شأن اللحية، هي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم،
الله عليه،
والأمر فيها للوجوب وليس للندب والاستحباب، والأدلة على ذلك كثيرة. لا أقلل من شأن الاهتمام بالفرعيات والجزئيات، لأن دين الله تبارك وتعالى كل لا يتجزأ.
صحيح،
كل لا يتجزأ.
صحيح. لكن ربما يقول عاقل، ونحن نتكلم،
نعم،
الآن،
نعم،
من باب العقل،
نعم،
أو هذا وقته شيخ محمد، مش وقته يا شيخ.
صحيح.
يعني الأمة تمر بقضايا ضخمة.
صحيح. هكذا، ولذلك تعمدت أن أذكر هذا المثال الراقي الراقي،
نعم،
الرائق لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه،
نعم،
ليبين لنا أن دين الله لا يتجزأ، وأنه لا يجوز أن نحقر جزئية من جزئيات هذا الدين. وفي الوقت ذاته وافقك بكل كياني وفهمي لدين الله
بوركت،
أنه لا يجوز أن نجعل الفرع أصلا وأن نجعل الجزء كلا، فليبقى الأصل أصلا وليبقى الفرع فرعا وليبقى الكل كلا وليبقى الجزء جزءا، وكل في مكانه، والأمر يحتاج إلى فقه فقيه وإلى علم عليم،
علي،
حتى لا نحدث فتنا ومشاكل الأمة في غنى عنها.
صحيح.
لكن أنصح علماءنا، وحاشا لله أن أتطاول لأنصح سادتنا وإمتنا، لكن
النصيحة
من باب العلم رحم بينها
بين
باب الدين النصيحة، أقول أنا أقدر فقه الأولويات، لكن جزاكم الله خيرا لا تحقروا الفرعيات والجزئيات، والأمة لم تنصر إلا أخذت دين الله كله، وقد بينا قبل ذلك،
نعم،
قول ربنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم
كافة
بأصوله وفروعه بكلياته،
نعم،
وجزئياته، بسره وعلنه، بحلاله وحرامه، بحدوده، بكل ما فيه من أوامر ونواهي وحدود. فلن تنصر الأمة إلا إذا عادت إلى هذا الدين كله وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، ويتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
بوركت وبارك الله فيك، ولا فض فك يا سيدي، يعني كذا، يعني حتى لا ينطبق علينا قول القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه،
اللهم استعان،
لا دنيا ولا دين،
اللهم استعان،
سلم يا رب. إذن للعقل كما فهمت من كلام فضلاتكم ضوابط،
نعم،
وللفكر الإسلامي ضوابط،
نعم،
للمنهج،
نعم،
إذا ما أعملت في فهم النص،
نعم،
وليس الحكم على النص،
نعم،
يجعل الله سبحانه وتعالى لنا فرقانا نميز به بين الحق والباطل،
والباطل، ولن يمن الله عليك وعلي بهذا الفرقان،
أيوة،
إلا بتحقيق الإيمان والتقوى.
جميل. يعني قضية من قضايا التي تشغلنا أيضا مسألة الرزق.
جميل.
ولا شك أن فضلاتكم توافقنا الرأي في أنها يعني مشكلة المشكلات.
صدق.
ومعضلة المعضلات في هذا الزمن بالذات.
صدق.
أليس من ثمرات التقوى مسألة الرزق؟
إيه وربي،
كيف؟ حدثنا عن هذه.
قال جل وعلا ومن يتق الله، هذا فعل الشرط،
نعم،
جواب الشرط يجعل له مخرجة
ويرزقه من حيث لا يحتسب،
ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله لو قال الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانتهت الآية لكفى،
لكفى،
لكن صحيح. مع ذلك يقول جل وعلا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا بس أود أن أخاطب شبابنا وأحبابنا وأقول قضية الرزق لا أقلل من قدرها، بل هي كما تفضلت قضية القضايا، وهي شغل البشرية الشاغل، ولا يدعي مخلوق على وجه الأرض أنها لا تشغله، بل هي في بؤرة شعوره لا في هامش الشعور.
لكن هل لنا أن نعرف الرزق؟
أحسنت. الرزق كما قال علماء اللغة على رأسهم ابن منظور في لسان العرب، قال الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان أو معنويا.
يعني له شقان، مادي ومعنوي.
مادي ومعنوي،
مش فلوس بس
إطلاقا. المال من الرزق وليس كل الرزق. فالإيمان رزق، وحب النبي رزق، والزوجة الطيبة رزق، والأولاد الصالحون رزق، والعلم رزق، والحلم رزق، والخلق رزق، والمال رزق، كل هذا من الأرزاق. وربنا جل وعلا وحده هو المتكفل بأرزاق خلقه وعباده. وما من دابة في الأرض إلا
على الله
رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ذكرني الله الآن فقط بموقف لإبراهيم ابن أدم، كان يجلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة لحم وجرت، فجرى وراءها ليتابعها ليراقبها، فوجد قطع القطة وضعت قطعة اللحم في مكان ما وانصرفت، وإذ به يرى بعد لحظات ثعبانا فقئت عيناه لا يرى، يخرج ليأخذ قطعة اللحم ويعود إلى جحره، فبكى وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا.
الله، سبحانك يا من سخرت الأعداء
يرزق بعضهم بعضا.
لا إله إلا الله.
فإذا الرزق من الله، لكن الخلق في الأرض أسباب. أسباب يعني، لأن الله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، كيف نجمع بينها؟
وأقسم
فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى من اللطائف أن عربيا سمعها قال من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم.
لا إله إلا
جل جلاله،
يندهش لقسم الله عز وجل
سبحان، لأنه آيات فيها توكيد، فيها أكثر من توكيد بشكل بلاغي رائع.
إن الله عنده، استأثر نفسي سبحان الله بخمسة أشياء.
نعم،
إن الله عنده علم الساعة
وينزل الغيث.
أيوة.
ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
الرزق.
ماذا تكسب غدا.
الرزق.
وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن قضية الرزق فعلا قضية كبيرة وقضية خطيرة، ولا ينبغي أن نختزل الرزق في المال، بل المال من الرزق، وإلا فرزق الله أوسع مدلولا وأعظم نطاقا من أن يختزل في الفلوس أو المال فقط
تحديدا. لكن الله سبحانه وتعالى بالقطع، لكن حتى نقرب الصورة، الأذهان عادل على جميع المخلوقات.
جميل.
مؤمنهم وكافرهم.
نعم.
مسلمهم وغير ذلك.
نعم.
يعني يوزع الأرزاق للكل بدرجة واحدة، لكن تتفاوت، هذا حظه في الستر كذا، هذا في المال كذا، هذا في الزوجة كذا. يعني حبذا لو لخصت لنا هذه القضية حتى نكون مطمئنين البال.
أنا وافقك في هذا الطرح البديع الجميل حتى لا يتهم أحد الملك الجليل بالظلم.
سبحان الله. نعم،
هناك من يتهم الله بالظلم.
سلم يا رب.
نعم.
سلم يا رب.
فأقول نعم. الله تبارك وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
الله،
مرة ثانية، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
معيشتهم.
معيشتهم.
والله استدرج يا نبي، المعيشة والحياة في القرآن تحتاج إلى دراسة.
طبعا.
يقول مرة معيشة ومرة حياة.
نعم.
وإن دي معيشة وهن إن الدار الآخرة اللي هي الحيوان.
نعم.
نعم. المعيشة والحياة سبحان الله.
أنا أقول لك أخي الحبيب محمد، كل لفظة في القرآن تحتاج إلى وقفة.
أيوة والله.
وتحتاج إلى دراسة.
رب الكعبة. أيوة والله.
وإذا علمت أن القرآن كلام الله علمت سبب إعجازه.
نعم.
إعجاز بلاغي وبياني وتشريعي وتاريخي
وكل شيء
أدبي وكل ما تحمله. نعم. الكلمة عن الإعجاز.
نحن قسمنا بينهم معيشتهم
في الحياة الدنيا،
والقسم هنا عادلة.
عادلة. فكما تفضلت منهم من يرزقه الله المال، ومنهم من يرزقه
يعني لو افترضنا ان رزق الله او القسمة مثلا 24 قيراط حتى نقرب الصورة.
نعم.
24 قيراط، كل واحد فينا له 24 قيراط
يقينا،
لكن بنسب مختلفة من الأرزاق.
اضرب
لي مثال مثلا بهذا.
انا اضرب مثالا عمليا.
يا ليت.
رائعا، رائقا جدا.
استمتع.
اعرف رجلا من اهل الفضل، وكنت قد ضربت له مثالا بقضية
الحمام الذي يأكل الحبوب.
هو نفس الرجل.
ليتك عرفتنا على
هو
هذا
نفس الرجل. أسأل الله أن يبارك فيه.
أنا أعرف بإذن الله.
وما أكثر يعني هؤلاء في الأمة.
نعم.
أشد باختصار شديد.
على رحمة. معي خمس دقائق.
طيب جميل. هذا الرجل ممن وسع الله عز وجل عليه.
نعم.
لكنه لم يرزق بالأولاد.
الله أكبر.
وحرم أيضا من الصحة.
مريض. شفاه الله وعافاه. شفاه الله وعافاه.
يعني على الأقل زارع كبدا، على الأقل
ترقية ورفع درجة بإذن الله تعالى.
الشاهد وهو يركب سيارته الفخمة الجميلة،
نعم،
ويقود به سائقه السيارة، مر على مجموعة من عمالنا المصريين حلوين أصحاب الدم الخفيف، فأول ما مر عليهم هم قاعدين يفطروا فول وطعمية في جزء من حديقة كده،
نعم،
وفي الصباح بعد الفجر، فهو ماشي هادئ يعني ومش خارج من الجامع، فسمع أحبابنا يقول أيوة يا عم، أيوة يا سيدي، هم دول الناس اللي عايشين هكذا. أيوة. أحبابنا
ويتردد هذا بالفعل.
أي نعم.
كلنا ذاك الرجل.
فسمع بأذنيه فابتسم فقال له ارجع، فقام وقف العربية ورجع كله جرى.
نعم.
فنزل مسأل والله تعالى يا غير تعالى خليك راجل وقف. ففعلا عادوا إليه.
نعم.
وجلس معهم ورجل جميل تواضع.
نعم.
جلس معهم على النجيلة على الأرض. قال مين اللي قال؟ والله يا بيه ما قلت. قال لي هاد ما تخافش خليك راجل بقى.
يطلع فلان ولا علان
ولا انا اللي قلت.
نعم.
قال له طيب انا عاوز اسالك، انا الاول انا راجل ربنا منن عليا بالمال، بس انا زارع كبد وشغال بكلية واحدة،
لا اله الا الله،
وما عنديش اولاد، حرمت من الاولاد وانا تجاوزت الان 65 سنة،
لا اله الا الله،
بس عندي فلوس
تاخدها وترجعني زي.
انا بسألك انت متجوز؟ قال له اه. قال له عندك اولاد؟ قال له الحمد لله. عندك ايه؟ قال له عندي 4 ولدين وبنتين. قال له صحتك فرق؟ قال له بومب يا بيه بومب. قال له طيب تشيل الشلة بتاعتي كلها وشيل شلتك كلها؟ لا. قال له لا يا بيه، انا راضي باللي انا فيه،
لا اله الا الله،
انا نموذج عملي،
لا اله الا الله،
والله واقعي،
لا اله الا الله،
والله واقعي يا اخي. انا
حد.
ذهبت لزياره رجل انا لا اعرفه، لا اعرفه باختصار يعني في دقيقه.
لا براحتك ساستمع اليك سيدي، لكن الله سبحانه وتعالى مثلا اذا طبقنا المثال العملي اعطاه مثلا رزقه مال،
الله يفتح عليك،
وسلب منه الولد والصحه،
والصحه، وغيره اعطاه الصحه واعطاه الولد وحرمه من
المال،
المال اعطاه المال اللي يكفيه، هو اقسم له بالله.
قدمنا قضية الرزق قوي يا شيخ محمد،
دقيقة والله،
قدمنا قضية الرزق قوي.
لو 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 فهمناها بهذا المعنى استرحنا.
اضرب لي المثل الثاني.
المثل الثاني في دقيقة واحدة
براحتك.
رجل من اهل الفضل انا لا اعرفه،
نعم،
طلب ان اذهب لزيارتي عن طريق بعض اخواني، فذهبت لزيارته. هذا الرجل من الله عليه ايضا بالمال، رزق بولد وبنت، الولد سافر الى الكويت،
نعم،
والبنت تزوجت، وهو في طريق عودته من الاسكندرية الى القاهرة انقلبت به سيارته فماتت زوجته،
لا اله الا الله،
واصيب بشلل كلي كامل، لم يبقى فيه الا رأسه، يتكلم لسانه وترى عيناه وتسمع اذناه،
سلم يا
والسواق السائق نجاه الله جل وعلا، لم يخدش باذى،
سبحان الله يا رب. معه في السيارة؟
في السيارة.
عجيب.
الشاهد
عجيب.
اخي، نعم. سبحان الله، ذهبت لزيارته فاشر بعينه قال هذا السرير في حجرتي الخاصة للسائق، لانه هو الذي كأن الله نجاه ليتولى رعايته وخدمته،
يقف على
يطعمه ويسقيه بيده ويدخله إلى دورة الماء ويطهره بيده إلى آخره. يقول لي والله يا شيخ محمد أنا في بعض الليالي من طول النوم على ظهره أصيب بقرح الفراش،
لا إله إلا الله،
فيقول أود أن أحك ظهري، بلغة المصريين أهرش، يقول لي نفسي أهرش،
نفسه يهرش.
آه.
عجيب.
واستحيي انادي على السائق لانه معايا من الصباح، فبقول ابكي ويقسم لي بالله انه معاه كاش في البنك 600 مليون دولار،
يا الله،
كاش، يقسم الله. بالله غير العقارات والفلل والارض، يقول لي فابكي واقول مين ياخد 600 مليون دولار اللي في البنك ويرد لي ايد واحدة بس تتحرك،
لا إله
اهرش بها المكان اللي انا عاوزه. وبعدين نظر الي وهو بيبكي وقال لي تصدق يا مولانا ان هرشة واحدة تساوي 600 مليون دولار؟
لا اله الا الله.
الناس مش واخدة بالها من قضية الرزق
خالص خالص
يا اخي الحبيب،
لا اله الا
والله
الله.
العظيم
يعني ما نحن فيه من
نحن من في نعم لا يعلم حصرها وعدها الا الله. ولذلك كان الصديق اذا دخل دورة المياه او الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس.
اي والله، اي والله، صدقت صدقت. يعني عدوم كما قال في التاريخ يقول لهارون الرشيد: أرأيت شربة ماء؟ قال: نعم. قال: إن منعتها بكم تشتريها؟ قال: أشتريها بنصف ملكي.
نعم.
قال: فإن احتبست بكم تنزلها؟ قال: بالنصف الآخر. قال: ملكك بشربة ماء.
قال: اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء.
أحسنت أحسنت. إذن يعني قضية الرزق أنا يطبي أن نكمل في الحلقة القادمة،
لا
لأنها
يعني
إشكالية الإشكالات حقيقة،
لا حرج عندي
حتى نحقق فيها الأمر، بارك الله فيك، خصوصا أن مدخلها التقوى دلالتنا على الطريق، بارك الله فيك. يعني إذا الموضوع يعني يسير بإذن الله تعالى، أن يجعل كل منا من نفسه تقية لله عز وجل، أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولو حتى بشق تمرة في الدنيا.
نعم.
تنفعه في الآخرة.
وقبل أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله، أذكر فقط حتى لا ينسى شبابنا أن من التقوى العمل، وأن يأخذوا أيضا بالأسباب.
أحسنت.
نعم.
نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونطلب دعاء نختم بهذه الحلقة.
نسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى.
آمين يا رب.
اللهم وسع أرزاقنا.
آمين.
اللهم وسع أرزاقنا.
آمين.
اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه.
آمين.
وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض.
آمين.
اللهم يسر لشبابنا.
آمين.
ويسر لنسائنا.
آمين.
ويسر لبناتنا.
آمين.
وأصلح أحوال أمتنا.
آمين.
وأصلح أحوال ولاة أمورنا.
آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين.
آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلتكم، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا في برنامج إن عملون، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
التقوى كيف تكون مؤدية إلى الرزق؟
لقد جعل الله عز وجل للرزق أسبابا.
كيف يكون حق التوكل على الله؟
حق التوكل على الله كما قال أئمتنا وسادتنا هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب.
نحن في عصر العلم.
نعم.
ونريد أن نسابق الآخر والدول الأخرى بالعلم، فهل التقوى مخرج وثمر للعلم؟ هل من روشتة عملية تعيدنا إلى ضرب التقوى بخطوات؟ المسلم